بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى خاتم الأنبياء والمرسلين، فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى، حياكم الله جميعا مع برنامجكم محاسن الشريعة. اليوم أول مرة أخرج في برنامج حقيقة وأنا أشعر كأني يتيم، وأستاذي وشيخي الدكتور العالم الجليل الدكتور محمد عبد المقصود مشغول في أمر لله تبارك وتعالى، هو يجتمع مع إخوانه في الله عز وجل لتقريب وجهات النظر، وقد تحاببنا في الله تبارك وتعالى وتعاهدنا على أن نسعى في هذا التقريب بين إخواننا جميعا في التيارات الإسلامية كلها، وقلنا لابد أن نكون مثالا في هذا التواصل بيننا، وأن يكون بيننا هذا البرنامج سويا. ويعلم الله أنني لست مجاملا عندما طلبت من شيخي أن يكون في هذا البرنامج كي أتعلم منه، فأنا اليوم محروم أن أتعلم منه مثلكم، وإن شاء الله يعود إلينا عودا حميدا غدا بإذن الله تبارك وتعالى. فحياه الله حيث كان، وربنا يحفظه ويجعله كالغيث أينما وقع نفع بإذن الله تعالى. وتحملوني بقى النهاردة لوحدي معاكم، إن شاء الله يعني نسدد ونقارب قدر وسعنا بإذن الله عز وجل. احنا كنا ماشيين في محاسن الشريعة في الحياة الزوجية، وحابين نشوفها خطوة خطوة مع بعض، كيف محاسن الشريعة بتكون رائعة جدا من بداية الأمور خالص. البداية الأولى هي ما قبل التفكير في الزواج، يعني في مرحلة مهمة جدا قبل أن ندخل إلى موضوع الزواج، أن نفكر في القواعد الضابطة الشرعية التي تمثل قمة المحاسن حتى تؤهل لحياة زوجية رائقة بإذن الله تعالى. ما قبل الزواج، الأصل من أراد أن يتزوج الطيبات أن يكون طيبا، ومن أهمل نفسه حتى صار خبيثا فإنه سيتزوج مثله، لأن في قاعدة في الشريعة الإسلامية تحكمها، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما قالوا. عفوا. نحن إذن أمام قانون رباني، القانون ده بيقول الخبيثون أو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وبداية الصورة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وبالتالي من أراد أن ينال الطيبات فلا بد أن يطيب نفسه، وإحنا عندنا صفات الطيبين في القرآن الكريم كثيرة جدا، وفي الأحاديث النبوية صفات الخبيثين. يعني لو خدنا مثلا حديث البخاري ومسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، يقول: أمامك ليل طويل فارقد. فإن هو قام وذكر الله انحلت عقدة، توضأ انحلت الثانية، صلى انحلت الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. في هذه الحالة لابد أن ننظر إلى طيب الإنسان مع صلاة الفجر وخبث الإنسان إذا ترك صلاة الفجر. هذه معادلة واضحة جدا جدا. إذن نحن في حاجة ماسة وقوية جدا إلى أن نعمل على أنفسنا. الأب اللي خايف على ابنه يتجوز واحدة خبيثة يسعى لتربيته أن يكون طيبا، الأم اللي خايفة على بنتها أنها تتجوز واحد خبيث تطيب ابنتها بأعلى درجات التربية. ولا نترك الأمور لغاية ما نيجي عند نقطة الزواج، الولد بيختار بنت من غير ثوب الأسرة، غير متدينة، إنسانة لا تحترم الأسرة واحتياجاتها يعني وأعرفها وتقاليدها الإسلامية أو العرفية الطيبة. هذه الطريقة حقيقة الإنسان لا يستطيع أبدا على الإطلاق أن يستدرك في نفس اللحظة إلا أن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن هذه المرحلة من الإعداد مهمة جدا، هي الأمان الحقيقي، وإحنا عندنا هذا الأمان موجود في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وفي سورة الكهف. فالله سبحانه وتعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وآية الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. إذن الله سبحانه وتعالى سخر سيدنا موسى والخضر لبناء الجدار لأن الأب، ويقال الأب السابع، فالأب لابد أن يكون همه الأول ليس أن يلزم ابنه بامرأة معينة أو زوجة معينة أو بنت معينة، وإنما أن يطيب ولده، فقلبه لن يستريح إلا إلى طيبة. ولذلك يقال أن أحد الملوك ذهب لزيارة ملك آخر، فما إن جلسوا أو ذهبوا عند هذا الملك حتى قال الملك الزائر للملك صاحب المكان، قال: ما إن جئناكم حتى عرفنا صالحيكم من طالحيكم. قال: كيف؟ هذه أول زيارة لنا. قال: نحن نعرف ربعنا أهلنا، نعرف الصالحين من الطالحين، ما إن جئناكم حتى ذهب صالحون إلى صالحيكم وذهب طالحون إلى طالحيكم. شايفين؟ يعني فالطيور على أشكالها تقع. الشاب المتدين لن يميل قلبه إلا إلى شابة متدينة، والبنت البعيدة عن الله لن يميل قلبها إلا إلى شاب مثلها. إذن هذا دورنا كآباء وأمهات، وهذا دور الشاب والفتاة، والشاب والفتاة يتعففان أيضا عن الحرام حتى لا يقع في محظور القانون الرباني الموجود في أول سورة النور. ويقول الشافعي: عفوا، تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. يبقى المرحلة الأولى دي هي أخطر مرحلة، لأن الشاعر لما بيمتن على أولاده بيقول لهم إيه: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. لو جينا بقى عند مرحلة الاختيار نفسها في معايير للرجل ومعايير للمرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته، وهي روايات كلها صحيحة، فزوجوا، الفعل الاستعجال، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى الدين والرجولة أو الأمانة، الدين والخلق والأخلاق، هنا لابد أن يكون هناك أخلاق أساسية: خلق الصدق، خلق الأمانة، خلق العفة، خلق الكرم. هذه الأخلاق الأساسية لابد أن تكون موجودة، لأن البخيل يؤذي كل من حوله، والكاذب لا يثق فيه، وغير الأمين لا يمكن أن يؤتمن على عرض. فيعني لابد أن توجد هذه الأخلاق مع التدين. ولذلك العطف هنا كما يقول العلماء، العطف يفيد المغايرة. يعني في واحد يصلي كثيرا ويصوم كثيرا لكن في أخلاقه ثلمة، في أمانته فجوة. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو دينه وأمانته، يبقى إحنا النظرة إن نجيبه مليان ولا معقول يقدر يعيش بنتنا، ليست هذه النظرة التي يجب أن يتوقف عندها الناس. فهذه المرحلة لها ضوابط. الضابط بالنسبة للمرأة، تنكح المرأة لأربع كما جاء أيضا في الحديث الصحيح، لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر، ولدينها فاظفر بذات الدين. تربت يداك يعني التصقت يداك بالأرض لم تنل شيئا. ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزده الله إلا دناء، أي لجمالها فقط. ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا. ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا ذلا. ومن تزوج امرأة لدينها بارك الله لها فيه وبارك لها له فيها. احنا عايزين المعايير دي تشتغل ويعلو الشرع على الطبع، لان كتير من الشباب وقت الزواج بيتدبس في يعني مستنقع الهوى ولا يستطيع ان يخرج منه، يقول له خلاص الحب اعمى وهو كده وخلاص. لو طيب نفسه سلفا واحاط نفسه بالصالحين من عباد الله عز وجل سيزكى له، او ربما يرى انسانا صالحا من مستواه في الصلاح وفي التقوى وفي الورع وفي الخشية من الله سبحانه وتعالى، آنئذ سيكون الاختيار مسددا وموفقا من الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تعرف تفرق بين دي ودي، أنا هي الأفضل لك، والبنت أيضا تستطيع أن تفرق. والتفرقة هنا لابد قاعدة الاستشارة والاستخارة. الاستشارة للصالحين، هل يصلح هذا أم لا، هل تصلح هذه زوجة أم لا، والاستخارة لرب العالمين. حتى إن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها عندما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم لا توافق، رغم علمها يقينا أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمره أنه لا ينطق عن الهوى، لكنها قالت والذي نفسي بيده ما كنت لأفعل حتى أؤذن ربي، فقامت إلى مصلاها فصلت ركعتين أي استخارة، ثم قالت على الرحب والسعة. يبقى قاعدة الاستشارة والاستخارة بالإضافة لمعايير الاختيار يكون إذن هذه المرحلة موفقة جدا. ومن محاسن الشريعة أنها وفرت لك المعايير، وفرت لك الوسائل، وبعدين وفرت لك استخارة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. استخارة من أروع ما يمكن، أنت تستخير الله، أنت تستخيرين الله، معناه أنك رفعت الأمر كله إلى صاحب الأمر، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالإنسان إذا استشار واستخار يحدث له نوع من الارتياح الكبير جدا، ويستشعر أنه يعني الاستشارة والاستخارة تطابقا على هذا الزواج، فيخوض يعني هذا الأمر بنور الله تبارك وتعالى وبآراء وحكم هؤلاء الذين استشارهم من الحكماء من العلماء من الصالحين من الناس اللي عندهم أصول ويقولون الحق لا يخشون فيه لومة لائم. يبقى هذه مرحلتها. شبابنا مش عايز يغرق في المستنقع فعلا الذي يعيشه كثير من الشباب، وقت ما بيجي يختار بيجنب كل هذه المعايير كأنه دخل في مرحلة غيبوبة وبيختار وهو في هذه الغيبوبة. وبعدين يعني بعد أن يدخل في الـ 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 يعني الحياة الزوجية يندم ندما شديدا جدا، ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني لم أفعل. لكن ولا تحين مندمي ولا تحين مناص. فناخد بالقواعد الشرعية اللي محاسن الشريعة بتوفر لك المعايير وتقول لك اهي المعايير. عايز قبل الزواج كن من الطيبين، كوني من الطيبات، وسيختار الله لك، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. عند الاختيار بالفعل استخارة واستشارة وفقا للمعايير الشرعية. يبقى انت ضبطت المسائل على البوصلة الربانية ومشيت امورك في اهم قرار تاخده في حياتك. تستطيع تاخد كلية وتغير التخصص، تستطيع تسكن في بيت وتغير، تستطيع انك انت تسافر بلد وترجع. انما الزواج حياة مصيرية أو طلاق يهتز له عرش الرحمن، وتهتز له أسر كثيرة في الأرض، أسرة الزوج وأسرة الزوجة وأسرة أو المطلق والمطلقة وأقاربهم والجيران والمجتمع والإحصاءات والأولاد اللي بيضيعوا وهكذا. فلا بد من التدقيق جدا، ولا يستعجل الشباب في هذه المسألة ولا في هذه الخطوة بشكل خاص. لما نيجي ندخل في إجراءات الزواج، من روائع ومحاسن الشريعة الإسلامية إن هي لم تجعل هناك أي نوع من الاحتكاك بين الزوج أو بين الخاطب والمخطوبة. يعني الشريعة في هذا الموضوع حاسمة جدا، هو يرى الوجه والكفين في حضور حرس الحدود اللي هم الأسرة، أب أخ عم يعني خال، حد من الرجال يكون موجود أو مجموعة من النساء، لكن يعني الأصل الحقيقة أن يوجد رجل بينهم. فبيروح يشوفها، وسميت الخطبة وعد غير ملزم بالزواج. يعني طول فترة الخطبة بيعرفوا إيه؟ بيعرفوا الميول القلبية وإمكانية التفاهمات العقلية. دي مرحلة الخطبة. يوم الواحد ما يدخلش على أي علاقات جسدية إلا بعد الاطمئنان القلبي بينهما، يبقى في حب قلبي وبعدين في تفاهم عقلي. فلما يحصل يعني هذا التوافق العقلي وهذا الحب القلبي، ممكن ندخل على كتب الكتاب عشان يبقى من حقهم التناغم الجسدي. المسألة عندنا ماشية بهذا الشكل. بالتالي لو الواحدة اتخطبت أو واحد خطب واحدة وما تمش أي شيء بينهم، كلها كانت حوارات، حتى لو كانت في عواطف وتغيرت، اللي يجي بعده يبقى مطمئن إن هذا بيت عفيف، البنت لم تخرج معه، البنت لم تعطيه شيئا من جسدها، البنت لم تصافحه، البنت لم إلى آخره. ففي هذه الحالة لابد إن احنا نهتم جدا بمراعاة الضوابط الشرعية. عندنا نوعين بقى من الايه، من التحلل والتحجر في هذه الفترة بشكل خاص. التحلل يقول لك ده خطبها بقى خلاص، خليهم يتعرفوا على بعض، يقفلوا عليهم الابواب ويسيبوهم، او ياخدوه يسيبوهم يطلعوا برا ويروحوا الاسواق، يروحوا على وش النيل تحلى المواويل، يروحوا الاهرامات، يروحوا ما اعرفش فين في اي دولة من الدول. هذا الكلام غير صحيح شرعا، غير جائز شرعا. ما دام خاطبا لا يجوز لخاطب أن يخرج مع خطيبته وحدهما، لا يجوز شرعا، لا يخرجان إلا ومعهما أحد من المحارم للبنت، لا يجوز. واحذروا، لا تتساهلوا، هذا من الفوضى، هذا من التحلل، هذا لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال. والحوادث التي تأتينا كثيرة جدا، لأن الحديث ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وبمجرد أن ينال منها يأتيه اعتقاد. وهذا الكلام يقوله كثير من الشباب لينا، يعني يقول أنا خطبتها كنت أظنها عفيفة جدا، أهلها سمحوا لنا نقعد مع بعض لوحدنا في غرفة وقفلوا علينا الباب أو سمحوا نطلع برا، فلما يعني في الأول ما كناش ناويين، لكن الشيطان أغوانا وتعاملنا مع بعضنا كأزواج، ثم جاءني شك كبير جدا إذا كانت قد فعلت معي هذا وليس من حقي، ألا يمكن أن تكون قد مارسته مع آخرين؟ ما دامت قد وافقت لي ولست بزوج لها ولست كاتبا ولا عاقدا عليها، إذن هذه التي تبدو طيبة أمام الناس هي إنسانة ليست كذلك فيما بينها وبين رب الناس، فلن أستطيع أن أكمل. بمجرد هذا التجاوز يحدث هذا الانفصام الشعوري، ويحدث هذا النوع من أنواع عدم الثقة بل الشك، والشك الكبير جدا، ويتركها وتكون قد تحولت من بكر إلى ثيب دون أي حقوق، وبلاوي ومصائب تحدث كثيرة من وراء هذا الأمر. هذه صورة من التحلل، والأسف الشديد هي الأكثر في المجتمعات الإسلامية الآن. صورة أقل يعني لكنها موجودة، صورة التحجر، إن الأسر لا تسمح له أن يراها، يرى الوجه والكفين. جت لي بنت من البنات وبتقول لي أنا اتخطبت أكثر من 10 مرات والخاطب بيمشي. قلت لها يعني في حاجة غير عادية بالنسبة لك؟ قالت أبدا. لا قدر الله في سحر، في حسد، في شيء؟ قالت أبدا، مفيش أي شيء. طب إيه الموضوع؟ قالت اللي بيجي أنا بوري له وجهه وإيديا مرة واحدة بس، بعد كده بجلس معاه بالنقاب. قلت لها طب احكي لي على آخر واحد. قالت خاطب بقاله سنة، قال لي أنا أول مرة كنت متدهول على عيني كده ومش قادر يعني أركز، فأنا شفت يعني الشكل ورضيت بيه، لكن أنا الآن من تاني أو تالت مرة نفسي أشوف وجهك لأن أنا نسيت وشك، نفسي أتخيل خطبتي عشان يؤدم بينهما، مانيش عارف. فالبنت بتقول طبعا أنا الفتوى عندي من شيوخي بإن لا يجوز له أن أريه وجهي الوجه والكفين إلا مرة واحدة. فطبعا هذا الكلام قلت لها، وقعد سنة كاملة يجي يشوفك كده بهذا الشكل زي ما انت امامي كده؟ قالت ايوه. قلت لها ده مغفل كبير، ده ولد مغفل من الطراز الممتاز، زي يقعد سنة يجي يشوفك بهذا الشكل؟ ده من تاني مرة كان لازم يمشي. ومن الذي افتاكي ابنتي بان انت تقعدي مع الخاطب وانت حاطه النقاب؟ احنا سمعنا من شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود ان رأي الجمهور ان النقاب مستحب او جائز وليس واجبا، لكن حتى لو قلنا بالوجوب، الذين قالوا بالوجوب ونحن لا نعارضهم لهم الحق، عندهم يعني دليل، لكن الجميع على ان المرأة المخطوبة يرى وجهها ويرى كفاها، الوجه ليرى خصوبة الوجه ليرى ملاحتها، واليد ليرى خصوبتها ويرضى. إنما هذا الوضع غير مقبول شرعا وغير جائز. النتيجة إن بيمشي. فقلت لها يا بنتي أنا أفتيكي وأخبري أهلك بهذه الفتوى، إن أي واحد يأتي خليه يجلس معاكي في وجود الأسرة يرى الوجه والكفين. ناس عندنا بتتحلل وتسيبهم لوحدهم ويقفلوا عليهم الباب أو يسيبهم يخرجوا الوعد مع بعض، وناس تمنع إن يرى إلا مرة واحدة، مرة واحدة والواحد ما بيبقاش مركز في النتيجة إنه فعلا ضاعت معالم الوجه عند الزوجة، معالم الوجه نفسها بتقرب. ومن المقاصد الشرعية هنا اذهب فانظر في عينيها فإن في أعين الأنصار شيئا. في رواية المغيرة بن شعبة عسى أن يؤدم بينكما، يؤدم يرى الوجه وقسماته، يرى الابتسامة، يرى في أدب وفي لطف. نتابع إن شاء الله بعد الفاصل بقية ما يتعلق بالقواعد الشرعية الضابطة التي تدل على محاسن الشريعة في قضايا الزواج من بدئه إلى تمامه إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود مرة ثانية، وأحب الحقيقة في بداية هذه الجولة الثانية بعد الفاصل أن أقدم العزاء لأخي وابني في الله سبحانه وتعالى الأستاذ سليمان محمد المصور هنا في قناة الناس لوفاة والده الكريم الأستاذ محمد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمه. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن ترحم والد ابننا سليمان، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم ارفع درجاته في الآخرة واجعله في أعلى عليين من الجنة. الأخ عمر معانا من السعودية، تفضل.
نعم مريو، هلا. أنا معاك.
أيوة الأخ عمر تفضل.
أيوة أبغى تحولني على البرنامج وأنت تقول استنى دقيقة.
تفضل يا أخي الكريم، أنت معانا على الهواء الآن.
أنا معك على الهواء؟
أيوة نعم تفضل.
هذا برنامج إيش؟ حروف ألوف؟
هذا البرنامج محاسن الشريعة. نعم. الخط يبدو أنه انقطع، أسفين جدا الأخ عمر. بنقول إن إحنا محاسن الشريعة في قضية إجراءات الزواج رائعة جدا، والوسط من كل شيء أعدله. لا نتشدد ولا نتحلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. مرحلة دي مرحلة خطيرة جدا، لا تدعوا الشباب مع بعضهم يخرجون ولا تتشددوا فتمنعونهم. لكن أيضا أحب يعني في هذا الإطار أن أذكر ببعض المبادئ في هذه الفترة بشكل خاص. هذه الفترة أرجو أن تشترك الأسرة في تقييم هذا الزوج الخاطب أو هذا الابن الخاطب، وأيضا الأسرة تشترك مع الابن في تقييم هذه الزوجة والأسرة أو هذه البنت والأسرة، بحيث يكون في تشاور دون تعسف. بيحصل يعني مرات كثيرة أن كأن مسؤولية الولد وحده وإحنا ماشيين وراه، لا توجيه للولد ولا توجيه للبنت، فبيخبطوا. استشارة الأسرة ودخولها على الخط يجب أن يكون إيجابيا. عندنا أيضا في حال التحكم، إذا البنت مش الأم مش مستلطفة البنت أم الولد، تبدأ المشاكل والأزمات، وأنا مش راضية وأنت عايزها روح لها وأنا مش هحضر لك الفرح وما إلى ذلك. هذه الضغوط الحقيقة إحنا عايزين ننقي أسرنا من هذه الأنواع من الكدر والعكرة. هذه ليست جوا صحيا في الإسلام. الأصل أن الزواج كما ذكرنا بيحقق التقارب الاجتماعي، والتقارب الاجتماعي يلزم معه أن يكون الأب والأم مستريحين للبنت، الأب والأم مستريحين لأهل البنت، وبعدين أهل البنت مستريحين للولد ولأهل الولد، والعكس أيضا. يعني من كل النواحي الحقيقة لابد أن يكون فيه راحة بين الأزواج، بين الأطراف كلها، لأنهم هيدخلوا مع بعض. هو الذي جعل من الماء بشرا، هو الذي خلق من الماء بشرا، فجعله نسبا وصهرا. صهرا يعني بينصهروا ببعض، أسرتين بينصهروا ببعض. الولد اللي هيجي بيقول ل هنا يعني جدي وهنا جدي، هذا جد الأب وهذا جد ل ل ل ل لأم، هذه جدة وهذه جدة، هذا عم وهذا خال، نفس الولد. فاللي جاي يعني بيبقى فيه هذا الترابط الكبير جدا. معنا اتصال. ايوه اهلا اخت شيماء من المنوفيه، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
لو سمحت انا عندي الو. ايوه اتفضلي. معاك حضرتك.
ايوه نعم انا سامع كويس، انت على الهواء دلوقتي حضرتك، على الهواء اتفضلي.
متقدم لخطيبتي، شاب مسافر بره بقاله حوالي 14 سنه، وانا من قريه ريفيه.
يعني هو متقدم من 14 سنه ولا هو مسافر من 14 سنه والان يخطبك؟
لا هو مسافر بقاله 14 سنه في دوله غير مسلمه يعني.
ايوه.
فبعدين تقدم وانا عندي 22 سنه وعنده حوالي 34.
ايوه.
فانا مش عارفه اختار كويس، مش عارفه في بعض الاهل بيقولوا لي فتره الخطوبه ممكن تعرفي فيها كويس خلقه واخلاقه ودينه، وبعض الاخر بيقول لا لازم نعرف من الاول. فمش عارفه احدد. هو الاهل بنسال عنه فبيقول اللي هو في ناس بيقولوا اخلاقه كويسه، وفي ناس ثانيه بتقول اللي هو مش مواظب على الصلاه بس في خلق كويس يعني. فمش عارفه اختار الشيء.
الحالة دي يا بنتي الأصل أنك أنت تستخير الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يتصل بمن يعامله في عمله في الخارج. لابد يكون فيه ناس في الخارج يسأل عنه، يكون فيه ناس من قرايبه هنا يعرفوه، ناس من أصدقائه لابد من سؤال هؤلاء عنه. وبعدين المقابلات اللي تكون معاه تكون مركزة منك ومن الأسرة في التعرف عليه في مجموعة صفات وخصائص كثيرة. لا شك أن الصلاة من أهم الأمور، لأن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول يعني من أهم أموركم عند الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لغيرها أحفظ، ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع. وترك الصلاة حتى ولو وقت واحد يعني فيه يعني حكم جمهور العلماء أنه فاسق، والحنابلة يرون أنه خارج من الملة حتى لو كان متكاسلا. هذا رأي الحنابلة فقط، لكن رأي الجمهور أن المتكاسل عن الصلاة أو الذي يتركها تشاغلا هو فاسق وليس. فأنت أمام واحد ممكن يتصف بهذه الصفة، وبالتالي لا بد أن يسأل، ولا بد أن نسأل عنه، يسأل هو ونسأل عنه. أحيانا بيحصل أن البنت لما الزوج أو الخاطب عفوا يكون حاس أنها متدينة، إما أنه يخدعها، ولا بد الأسرة تشاركها في هذه المسألة عشان تكتشف هل في خداع او لا. واحيانا بيبقى صادق فعلا عايز يغير نفسه ويقول لك الحمد لله ان انا خطبت واحده متدينه هترتفع بي وبمستوايا. فاذا كان حاله مثل ما ذكرت في الحاله الاخيره فلا حرج ان انت تقبليه، بشرط واضح أن يحافظ على فرائضه الأصلية، علما بأن الفرائض هذه ليست فقط الصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إصلاح المجتمع الذي يعيش فيه، هذه ليست نوافل وإنما هي من الفرائض الشرعية. فيعني استشيري واستخيري، والسن لا أرى فيه حرج، ويحسن أنك تشوفي شيخ قريب يكون يعني أعرف بيكو كأسرة، ويعني هو يتولى أيضا السؤال عنه في البلد الذي سافر إليه، ويعني هذه الاستشارة أرجو إن شاء الله أن يكون فيها الخير. أختنا محمد من السعودية، تفضلي. أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا دكتور.
وجزاك يا بنت، ربنا يرضى عليك. أهلا وسهلا.
الله يخليك ويديك الصحة
والعافية. رحمكم الله، ربنا يبارك لك.
دكتور أنا ابني سبق لي الزواج واتجوز، هو سعودي يعني، سبق له الجواز واتجوز واحدة من بلده من هنا، فالله لا يوريك يعني خدها ما نعرفش طبعا، انت عارف هنا المجتمع مقفول على بعضه، ما حدش يعرف يسأل على حد ولا حد يعرف على حد.
نعم.
فانتهى الموضوع بالانفصال يعني، طبعا هو كان متربي في مصر معايا، يعني صعب ان هم كانوا يتطبعوا مع بعضهم، فأدت بالانفصال. دلوقتي هو شارح ان هو يتجوز تاني، اللي هو مرتاح لها طبعا ان هو يتجوز من واحدة مصرية، ودي صعب ان تخش البلاد دلوقتي. فاحنا عايزين، في ناس بترشح له ناس من هنا، واحدة من هنا تاني، بس مش عارفين نسأل مين، وما فيش حد هنا، المجتمع كله مقفول كل واحد على حاله. فبس لو نصيحتك يعني نعرف ازاي او كده، وجزاك الله كل خير.
العفو،
وجعل فنزان حسناتك.
الله يرضى عنك ويبارك فيك. الحقيقة يعني في كل مجتمع ناس وجهاء، ولازم تسألوا عن هؤلاء وتسألوهم عن هذا الشخص. أولا نعملوا استخارة، أنت في السعودية ممكن تنزلوا عمرة، تروح الحرم وتستخيروا الله سبحانه وتعالى، ده قرار خطير جدا جدا. فالاستخارة إن شاء الله يكون فيها يعني خير كثير، تقول لابنك لازم ينزل الحرم وانت تنزل معاه وتستخيروا الله سبحانه وتعالى، وتشوفوا يعني بيشتغل فين، وقولوا له هات لنا اسماء ناس. طبعا يعني يصعب جدا ان واحد يقول لواحد، اما حد يسال عنه يقول له الصفات الكويسه، وما تقولش الصفات يعني، ولما تسالوا الناس قولوا لهم هذه امانه، انك تقول لنا الخصائص الاصليه الصحيحه وغير الصحيحه، الجيده وغير الجيده يعني تماما. انما انا بتمنى ان يعني اختنا تتواصل مع حد من ائمه المساجد بجوارها، وهو يسال يعني عن هذا الـ يعني عن هذه الأسرة أو هذه البنت، يعني أهلها أخبرهم إيه، حتى لا يقع في أزمة مرة ثانية بعد الكبوة الأولى. فإذا أخطأت في المرة الأولى أو إذا زللت في المرة الأولى فيعني هذا خطأ الغير، أو إذا خدعتني في المرة الأولى فهذا خطأك، أما إذا خدعتني في المرة الثانية فهذا خطأي. فالإنسان لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فاستخيري واستشيري على قدر ما تستطيعين، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقه حسن الاختيار ويوفقكم إن شاء الله لما يحب ويرضى. أم إسلام تفضلي.
هلو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا أم إسلام.
كل سنة وأنت طيب.
صحة وسلامة، ربنا يرضى
يكرمك يا رب.
الله يرضى عنك.
أنا عايزة أكلم حضرتك، أنا متزوجة بقالي 14 سنة.
أيوه.
ومعايا ثلاث اولاد، معايا ولدين وبنت، وفي الرابع جاي في الطريق ان شاء الله.
نعم.
فانا عندي مشكله ان زوجي بيكذب كتير، هو يعني هو بيصلي الحمد لله، بس في حته الكذب جامد.
يغفر الله له
وبعد كده مش بيبقى موجود في الشغل، وبيبقى ما بعرفش عنه اي حاجه. واحده اتصلت بيا قالت لي ان هي متزوجاه، هو قاعد نكر الموضوع ده. فانا دلوقتي انت عايزه اسيب البيت، بس مش عارفه اعمل ايه، وفي نفس الوقت يعني مش قابلاه، يعني مش طايقاه بسبب موضوع كذب الكتير ده.
نعم.
لان معايا ابني عنده 13 سنه بدا يكذب زي ابوه ما بيكذب.
نعم.
يعني انا بربيه على ان الكذب حرام، وعلى الصلاه برضك مش مواظب، ابني مش مواظب في الصلاه.
في الحقيقه احنا يعني هذه المسألة تحتاج إلى ضروري جدا أن تكون هناك مصارحة من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها. والكذب في الحقيقة يفقد الأسرة كثيرا من ثوابتها، ويعرض الأسرة للانهيار التام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن كنت قد تزوجت أخي الكريم فمن حقك أن أو من واجبك أن تخبر زوجتك وأن يعني تكون صريحا معها بدلا من تعمد الكذب ليلا ونهارا. ومسألة أن الرجل يكذب على زوجته يعني هذا الأمر موضوع في أضيق الحدود إذا لم تكن جميلة جدا فيقول أنت أجمل امرأة. إذا كانت المرأة يعني صنعت طعاما ولم يستطعمه فيقول هذا طعام طيب. لكن أن يكذب يعني طول عمره ويذهب ويأتي ويكذب في الليل والنهار ويتعلم الأولاد الكذب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أختنا الكريمة لا أنصحك أبدا أن تطلب الطلاق ولا الانفصال ولا أن تترك البيت لأنك أيضا تضيعين أولادك. وأنت لك الحق الكامل أن تنفصل عن زوجك إذا ذهب لا قدر الله إلى الزنا إذا ذهب إلى الحرام. لكن في هذه الحالة أرجو أن تتفاهمي مع زوجك وأن يكون هناك عدل بينك وبين هذه الزوجة إن كان الأمر صحيحا ولا تتركي أولادك فيضيعون. وأيضا أقول لك نفس الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. من أجل مشاعرك ضيعت أولادك وجعلتهم يعيشون بعيدا عن الأب أو يعيشون ك يعني أب لأم مطلقة يعني أب مطلق وأم مطلقة. هذه الحالة صعبة جدا وأدت إلى أمراض اجتماعية كثيرة جدا وإلى أزمات عند الأولاد وإلى جرائم في الأولاد. يتحمل مسؤوليته الآباء والأمهات الذين لم يصبروا أو لم يضبطوا مشاعرهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرده إليك ردا جميلا وأن يرزقه الصدق وأن يرزقك الصبر الجميل بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا أبو عبد الله من المغرب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم.
بارك الله لنا ولكم في رمضان.
الله يرضى عنك وعن المسلمين أجمعين.
وجمع أهل مصر على قلب رجل واحد.
اللهم أمين. ربنا يلحقكم بنا إن شاء الله.
إن شاء الله
بإذن الله تبارك وتعالى.
والله ما زعم أن المسألة تتعلق بالزواج والزواج إقامة لحدود الله. أرجو أن يوجه شيخنا كلمة لأناس للأسف الشديد جرتهم الدنيا إلى أن يبيعوا دينهم بدنياهم.
نعم.
نرجو أن تكون والكلمة لأهالينا هؤلاء الذين يسافرون إلى الخارج إلى بلاد أوروبا وتتزوج النساء من النصارى ثم ترجع بعد ذلك بأولاد ليسوا بمسلمين ورجل ليس بمسلم ويعيش هذه الأيام المباركة بين أهل الإسلام بين أب مسلم وأم مسلمة أمور حقيقة والله تدمع منها العين. نرجو أن
أيوة يوجه أيوة أخ أبو عبد الله جزاك الله كل خير وصلت رسالتك. الحقيقة يعني جزاك الله كل خير على حرصك وعلى غيرتك ونحن يعني نقرر أنه لا يجوز لامرأة مسلمة أبدا أن تتزوج أحدا غير مسلم لا يجوز بأي حال من الأحوال. ويعني هذا العقد ليس صحيحا هذا العقد منفسخ من الأساس لم يقع كأن العقد لم يقع هو يعني حالة زنا وليست حالة زواج أن تتزوج البنت من واحد غير مسلم. لكن أريد أن أقول لك أخي أبو عبد الله أنا أسافر كثيرا إلى أوروبا وعشت طويلا في أمريكا هذه حالات نادرة جدا والفقهاء يقول النادر لا حكم له. يعني عندما نعالج الظاهرة ولا نعالج الحالات ونقف عندها كثيرا نعالجها يعني بحدودها. لكن الظاهرة الموجودة في الغرب حقيقة هو أن يتزوج الرجال من نساء غير مسلمات من أجل الأوراق وهذه قدمنا فيها دراسات وبحوث في المجامع الفقهية والحقيقة نحن لنا فيها موقف شديد أن هذا الزواج الذي يقوم على المصلحة والذي يقوم على قضية الأوراق ولا يقوم على السكن والإلف النفسي ولا يقوم على الرغبة في الحياة المستمرة المستقرة هذا الزواج يعني فيه شك كبير جدا بل يعني لا أجيزه أن يتزوج الإنسان من أجل الأوراق ويكون هدفه الأوراق وإذا حصل أوراق يتركها لأنه تزوج لأجل هذا الهدف وأشبه ما يكون بزواج المنفعة أو زواج المتعة. يعني هذه الظاهرة وهي مؤلمة وموجودة بشكل يعني إلى حد ما كبير في المجتمعات الغربية بحثا عن الاستقرار بحثا عن الإقامة بحثا عن المال كل هذه الاعتبارات في الحقيقة موجودة في الغرب. نحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ بناتنا من كل سوء، وأن يحفظ شبابنا من الفتن ما ظهر منه ما بطن، وأن يحفظ أسرنا من كل ما يسيئها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. أسألك يا ربي أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يسر الهدى لنا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، وجزاكم الله خيرا. وأكرر ما بدأته، أن شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود إن شاء الله سيكون موجودا معنا غدا، وهو اليوم مشغول في حوار ساخر مع بعض الإخوة لجمع التيارات الإسلامية حول بعض الأمور الضرورية الموجودة في الواقع المصري الآن، فهو اعتذر هذا اليوم، وأنا حزين حقيقة أو ليس معي هذا اليوم، لكني أسأل الله أن يجعله كالغيث، أينما وقع نفع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.